والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. تبين مما تقدم أن المصنف رضوان الله تعالى عليه يخرج جميع موارد الجمع العرفي عن بحث التعارض، وأن هذا ليس من مقاصده، وأن هذه الأمور أو الجموع العرفية ليس من مقاصد بحث التعارض، فإنه لا تعارض بعد تفسيره بتنافي الحجتين، ولا تنافي في الحجة في جميع موارد الجمع العرفي. ثم أن المصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض لجملة من الجموع العرفية، وأول مصداق من مصاديق الجمع العرفي هو الحكومة بين الدليل الحاكمي والدليل المحكوم. وقد ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أن الحكومة هو كون أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل الآخر ومتعرضاً وشارحاً لبيان كمية أفراد الدليل الآخر. إذن الدليل الحاكم عنده قدس سره أن يكون أحد الدليلين ناظراً، معنى الحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل الآخر ومبيناً وشارحاً لكمية أفراد دليل الآخر تعميماً أو تخصيصاً، مقدماً كان أو مؤخراً، ولتوضيح معنى الحكومة من هذا التعريف أو من هذا الأمر الذي بينه قدس سره أن نقول نبينه بأمور. الأمر الأول أن معنى الحكومة عنده قدس سره من خلال هذا الكلام هو أن الدليل، أن يقال أن حكومة دليل على دليل آخر هو معنى كون الدليل الحاكم مبيناً وشارحاً لكمية مقدار أفراد الدليل الآخر، وهو يريد إثبات حكمه، إثبات حكم الدليل الآخر ببيان كمية مقدار أفراده. هذا الدليل الآخر في الحقيقة حكم له، حكم وموضوع، يريد الدليل الحاكم أن يبين أن ذلك الحكم ثابت بأي مقدار من ذلك الموضوع، فهو مبينا وشارحا ومفسرا شنو؟ لإثبات الحكم للموضوع ببيان مقدار ماذا؟ ببيان مقدار أفراد موضوع الدليل الآخر. في الحقيقة فتارة يكون الدليل الحاكم موسعا لأفراد دليل المحكوم، كما في قوله أكرم العلماء، ثم يأتي الدليل الآخر ويقول المتقي عالم، فهو في الحقيقة ناظر لإثبات وجوب الإكرام وموسعا لدائرة موضوعه، وأن موضوع وجوب الإكرام المستفاد من الدليل الآخر ليس ثابتا فقط علما ليس ثابتا لمن تلبس بالعلم فقط لهذه الأفراد، بل يشمل أيضا ماذا؟ يشمل المتقي، فيوسع في دائرة ماذا؟ في دائرة الموضوع حتى يشمله ماذا؟ حتى يشمله الحكم. فهو شارحا ومبينا ومفسرا لإثبات، يريد هكذا ناظرا إلى مقام إثبات حكم الدليل الآخر ببيان مقدار كمية أفراد موضوعه، أفراد موضوعه، هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التوسعة. وتارة أخرى تكون الحكومة مضيقة لأفراد الدليل المحكوم، كما إذا ورد إذا شككت فابني على الأكثر، ثم جاء قول الشارع أو الدليل الآخر لا شك لكثير الشك، فنقول أن لا شك لكثير الشك هذا حاكم على أدلة الشكوك. لماذا حاكما على أدلة الشكوك؟ هو ماذا يقول؟ يقول أنه مثلا من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، هذا أثر يترتب على الشك، فيريد أن يقول أن موضوع الشكوك، أن الشكوك موضوعة لآثار وأحكام، هذه الأحكام ثابتة لكل شك. لكن الشارع عندما يقول لا شك لكثير الشك هنا، فهو ناظر إلى الدليل الأول، فإن الدليل الأول يدل على لزوم الاعتناء بكل شك، إذا شككت فابني على الأكثر، ناظر إلى لزوم الاعتناء بكل شك. أما عندما يقول لا شك لكثير الشك فهو في الحقيقة مفسرا ومبينا وشارحا لشنو؟ لذلك الدليل، ويقول أن ذلك الحكم الثابت للشك لا يجري وين؟ لا يجري في كثير الشك. فهو لا يريد أن يقول كثير الشك لا شك له، فهو في الحقيقة منتف موضوعا، لا، يقول كثير الشك داخل في موضوع ماذا؟ في موضوع الشك، ولكن لا يشمله حكمه، فهو مفسر. يعني يريد يقول الدليل الحاكم يقول يجب عليك الاعتناء بالشك ما عدا ماذا؟ ما عدا كثير الشك. فهو هذا الاستثناء استثناء متصلا هو منقطع، هذا داخل في الشك ولكن لا يجب الاعتناء به، فهو شارح وناظر لذلك الدليل ومبينا له بهذه الدلالة أن لزوم الاعتناء بالشك ما ورد من لزوم الاعتناء بالشك لا يجري في كثير الشك، لا يجب في هذا الفرد. إذن هذا مضيق لدائرة ماذا؟ لدائرة أفراد موضوع الشك، ولكن لا يريد نفي الموضوع بل يريد نفي الحكم في الحقيقة، ويقول بأنه هاهنا كثير الشك حكم الشك لا يجري عليه، لا أنه خارج موضوعا عن ماذا؟ عن حكم الشكوك. واضح؟ إذن الحكومة دليل الحاكم شارحا ومبينا لإثبات حكمه ببيان أفراد موضوعه تضييقا أو توسعة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الدليل الحاكم لما كان شارحا لكمية ما أريد ثبوت الحكم له في الدليل المشروح في الدليل المحكوم. ما شئت فعبر. فحينئذ لا بد من بقاء الموضوع في مورد دليل الحاكم، أي أنه في دليل الحاكم لا يريد إخراج كثير الشك عن موضوع ماذا؟ عن موضوع الشك، أو لا يريد إخراج العالم الفاسق عندما يقول أكرم العلماء والفاسق ليس بعالم، لا يريد إخراج العالم الفاسق عن موضوع ماذا؟ عن موضوع العلماء، لا يريد إخراجه، بل هو يريد إخراج حكمي، ولكن هو مبينا ومفسرا لماذا؟ لكيفية إثبات الحكم لذلك الموضوع. هو يريد أن يقول ترى وجوب إكرام العلماء ثابت فيما عدا ماذا؟ فيما عدا العالم الفاسق، هذا اللي يريد يقوله. فهو ناظر له حتى يجي يبين فرق بينه وبين التخصيص، فهو ناظر له وفيه هذه الدلالة وشارح له ومبين له. الدليل الحاكم لا يريد إخراج موضوعه عن موضوع دليل المحكوم، لا يريد ذلك، لأنه لو كان الموضوع مرتفعا واقعا في مورد دليل الحاكم لما كان دليل الحاكم شارحا لكمية ومقداره ومقدار أفراد موضوعه في مقام الإثبات. إذن هو ثبوتا ما يريد أن يخرجه، وإنما يريد أن يخرجه عن دائرة الإثبات لا دائرة الثبوت، فهو ثبوتا من موضوع دليل المشروح أو من دليل المحكوم، لكن ليس من أفراده إثباتا. هذا الحكم ليس بثابت الله. ومنه يتبين الفرق بين الحكومة وبين بين التخصص وبين الورود، فإنه في التخصص والورود موضوع دليلهما خارج ثبوتا وواقعا عن موضوع دليل ماذا؟ الدليل الآخر، إما خروجا تكوينيا كما في قولك أكرم العالم ولا تكرم الجاهل، أكرم العالم، الجاهل خارج عن موضوع العالم تكوينان، أو ورودان الذي يعبر عنه بالخروج، الخروج الحقيقي ولكن ببركة من؟ ببركة التعبد كما بيناه فيما سبق. فهو هذا ليس من موضوع ذلك حقيقتان، ولكن ببركة ماذا؟ ببركة التعبد، كخروج المورد، خروج موضوع عفوا، خروج مو عدم تحقق، أو كورود الإمارات على ماذا؟ على الأصول، إذ أن موضوع الأصول هو الشك، وبعد قيام الإمارة الظنية المعتبرة لا شك في الحكم الواقع، فموضوعها غير متحقق ولكن ببركة التعبد. إذن تبين الفرق بين الورود وبين التخصص وبين الحكومة. وبهذا أيضا الذي ذكرناه في كيفية وبيان حقيقة الحكومة يمتاز أو تمتاز الحكومة عن التخصيص. شلون؟ أنه في التخصيص لا شرح لدليل المحكوم أصلا، لا شرح للدليل المخصص أصلا، بل لمجرد التخصيص يأتي لإخراج تلك الحصة عن حكم ماذا؟ عن ذلك الحكم العام. عندما يقول أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم زيد العالم، هو فقط يبين أن زيد العالم لا يجب إكرامه، وليس ناظرا لبيان ماذا؟ لشرح دليل ماذا؟ دليل المخصص. وهذا بخلاف الحكومة، فإنه في الحكومة عندما يرد الدليل ويقول ماذا؟ يقول إذا شككت فابني على الأكثر، عندما يأتي دليل الحاكم ويقول لا شك لكثير الشك، معناه شنو؟ يقول ما ورد هجي، هذا الدليل الحاكم هجي يقول، يقول ما ورد من لزوم الاعتناء بالشك محصور فيما عدا ماذا؟ فيما عدا كثير الشك. أما في التخصيص ما يقول أنه يجب إكرام الدليل المخصص، لا يقول بأنه يجب إكرام العلماء ما عدا زيد العالم، لا يقول هذا، بل يقول خصوص أن زيد هذا لا يجب إكرامه. فليس فيه شرح ومبين ومفسر له، يفسره يقول شنو معنى ذاك الدليل. الدليل الأول شنو معنى؟ الدليل الأول معناه ترى يجب الاعتناء بالشك، ولكن هذا الاعتناء بالشك يعتنى به ما عدا ماذا؟ ما عدا كثير ماذا؟ ما عدا كثير الشك. فهو مبين وشارح له، وهذا تمتاز به التخصيص، يمتاز به الحكومة عن التخصيص. وبعد ويمتاز بينهما أيضا أن الحكومة لسانها لسان المسالمة، أما التخصيص فليس كذلك، فليس لسانه لسان ماذا؟ لسان، بل لسان المصادمة والمعارضة. فهو عندما يقول أكرم العالم ثم يقول الفاسق ليس بعالم، كأنما ليس هنالك نوع معارضة بينهما حتى أبدا، ماكو مصادمة. هذا يشرح، ترى الذي الموضوع الذي هذا الموضوع الذي أخذناه موضوعا للحكم بالإكرام، وإن شمل وإن كان صادق على الجميع، ولكن في مقام الإثبات ترى الفاسق لا يثبت له الحكم ما عدا الفاسق، هيك يقول. هذا ما بي هذا ما بي ما بي تصادم، بخلاف التخصيص. أكرم العلماء ولا تكرم ماذا؟ ولا تكرم زيدا الفاسق مثلا. أكو هناك بينهما ماذا؟ هناك مصادمة في التخصيص. واضح إن شاء الله. هذا هو الأمر الثاني الذي لا بد من بيانه. الأمر الثالث أن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بعد أن ذكر الحكومة وبينها فرع على ذلك ضابط كلي لا بد من توفره في الحكومة، أي عندما فسر الحكومة بأن دليل الحاكم شارحا ومبينا لدليل المحكوم، فرع على هذا وجود أمر، ألا وهو لابدية تقدم الدليل المحكوم على الدليل الحاكم حتى يكون هذا ناظرا له شارحا له مبينا له. فاعتبر أن يكون هنالك دليل محكوم، وإلا لكان الدليل الحاكم عند وروده لغوا. مثلا عندما يقول لا ربا بين الوالد والولد، إذا لم يكن هنالك الربا حرامون لا يكون تعبيره لا ربا بين الوالد والولد صحيح، يقول هذا لغو لا قيمة له. فإذن لابد من وجود دليل محكوم في الرتبة السابقة، ثم يتعقبه الدليل الحاكم حتى يكون مبينا ومفسرا لإثبات حكمه ببيان مقدار كمية أفراد موضوعه. واضح؟ فلذلك اعتبر وجود المحكوم سابقا على وجود الدليل الحاكم. واضح؟ ولتوضيح هذا الأمر نقول أن الدليل الحاكم كما بينا شارحا ومبينا لكمية مقدار أفراد الدليل المحكوم، وعليه فيقال في المقام إن كان معنى الحكومة هي الشارحية الفعلية أن يكون شارحا بالفعل. وتقولون دليل الحاكم دليل المحكوم، هذا شارح لهذا، مبين مفسر، مفسرية فعلية، شارحية فعلية، مبينية فعلية، ما شئت فعبر. فلا بد على هذا الفارق من تحقق المحكوم فيها بالفعل، لا بد من تحقق المحكوم لوضوح شنو أن الشارحية الفعلية، أنه إذا أكو شارحية فعلية لا بد من وجود ماذا؟ مشروحا بالفعل. هذه مقتضى الملازمة، هذا معنى إضافي. لما أقول هذا شارح فعلا، شارح فعلا لمن؟ لا بد أن أكون مشروح بالفعل. فإذا ورد لا بد وأن يكون هنالك إما في مرتبته في آن واحد أو سابقا عليه، لا يمكن أن يكون متأخرا عنه، وإلا لزم ماذا؟ لزم الخلف. لماذا يلزم الخلف؟ لأنه لا يكون شارحا بالفعل، ما فرضته شارحا بالفعل لا يكون شارحا بالفعل. والشارحية الفعلية تستدعي ماذا؟ وجود مشروح حتى نقول هذا شارح بالفعل. فإذا الشارحية الفعلية تستدعي وجود مشروح بالفعل، فلو لم يكن هنالك مشروع بالفعل لا يعقل تحقق شارحية بالفعل. إذن شرط تحقق الحكومة بين دليلين لا بد أن يكون الدليل المحكوم موجودا إما في مرتبة دليل الحاكم أو متقدما عليه، يعني القدر المتيقن أن يكون ماذا؟ أن يكون في عرض، يعني في آنه، فهو إما موجود سابقا أو موجود في رتبته. أما أن يوجد الدليل المحكوم، عفوا الدليل الحاكم، وليس هنالك دليل محكوم متأخر عنه، فلا يمكن تصور ذلك على هذا المحكوم. هذا على القول بالشارحية الفعلية. وأما إذا قلنا أن الحكومة هي الشارحية الاقتضائية، بمعنى شنو معنى الشارحية الاقتضائية أو الشارحية بالاقتضاء؟ بمعنى أن يكون الدليل قابلا في نفسه، أن يكون الدليل قابلا في نفسه أن يكون شارحا ومبينا لدليل آخر، نفس القابلية. فإذا وجد ذلك الدليل وكان مبينا وشارحا تتحقق الشارحية الفعلية. فليس المناط في الحكومة هي الشارحية الفعلية حتى تستدعي ما ذكره، بل على القول بالشارحية الاقتضائية هو أن يكون الدليل قابلا لأن يكون شارحا ومبينا لكمية مقدار أفراد الدليل الآخر. واضح؟ وعلى هذا المعنى لا تقتضي الحكومة أو لا يتوقف وجود الدليل الحاكم على وجود ماذا؟ على وجود الدليل المحكوم. فإن أريد من الحكومة المعنى الأول فلازمه تقدم الدليل المحكوم ولو رتبة على الدليل الحاكم، وإلا أي لو أريد المعنى الثاني فلا يجب ذلك، أي فلا تستلزم، لا يستلزم كون هذا الدليل حاكما تقدم ماذا؟ تقدم الدليل المحكوم، بل حيثما تحقق الدليل المحكوم بعد ذلك وهذا قابلا لأن يكون ماذا؟ لأن يكون شارحا، اكتفي به من هذه الجهة. فلا مانع أن يكون على هذا المعنى، فلا مانع أن يكون الدليل الحاكم مقدما على الدليل المحكوم. ولكن الحكومة على هذا يتبين أن الحكومة بنظر الشيخ هي الشارحية الفعلية، وعلى هذا اقتضى القول بماذا؟ بتقدم الدليل المحكوم على الدليل الحاكم. حاكم. ولكن المصنف حيث لا يرى هذا المبنى بل التزم بالشارحية الاقتضائية أو المبينية الاقتضائية أو المفسرية الاقتضائية، فهو قال بأن الدليل الحاكم إنما يكون معنى حاكما أن يكون قابلا لأن يكون مبينا وشارحا لكمية أفراد الدليل الآخر اقتضاء. ولذلك لم يشترط هذا المعنى. ولذلك قال المصنف رضوان الله تعالى عليه على هذا الأساس أن الحكومة أن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا، يعني الدليل الحاكم مقدما كان زين ودليل المحكوم مؤخر عنه، أو كان دليل الحاكم متأخرا عن الدليل المحكوم. هذه القابلية موجود، فعندما يقول لا ربا بين الوالد والولد فيه قابلية لأن يشرح شنو أن يشرح الدليل ومبينا لدليل آخر حاكم على الدليل آخر. فلو ورد بعد ذلك الربا حرام فيكون هذا المعنى لا ربا بين الوالد والولد حاكم على ذلك الدليل. هذا واضح إن شاء الله. بلي لمن
يقرب العالم الفاسق وبعدين جاء
شوفوا العالم. واحنا قلنا اللسان يختلف، هذا لسان التخصيص. لما يتقدم الخاص على العام، لما يتقدم هناك لم يلتزموا بأن العام ناسخا للخاص بل حكموا بالتخصيص، سواء كان قبل الوقت بالعمل بالخاص أو بعد الوقت العمل بالخاص، وذلك على أساس منهجية عامة طرحها بعض الأعلام، وهو أنه كن نلاحظ المشرع وطريقة تشريعه. فلذلك ما قالوا بالتخصيص، ما قالوا بالنسخ، نعم هو أحد الاحتمالات ولكن لم يقولوا به. بخلاف ماذا؟ بخلاف القول بالتخصيص فالتزموا به، وسواء كان الخاص مقدما أو العام. نعم هناك قول آخر، أما هذا اللسان لسان المعارضة، أما لسان الشرح والتبيان لا يتأتى فيه هذا الأمر. الناس إنما يتصور إذا كان يتصور التخصيص، أما في مقامنا هنا في الحقيقة هذا نوع من اللسان يختلف عن التخصيص، فلا يتأتى فيه احتمال النسخ. عندما يقول لا شنو الفاسق ليس بعالم ثم يأتي ويقول بعدين أكرم العالم، هذا لا يتصور فيه نسخ. لماذا؟ لعدم إكرام الفاسق. ولم يقول لا تكرم الفاسق، وإنما قال الفاسق ليس بعالم. لاحظتم الفكرة؟ ولم يقول هذا اللسان يختلف. ولذلك قلنا مفسرا ومبينا وشارحا، لاحظتم؟ هذه الفكرة هواي مهمة. نعم التخصيص إنما يرد، النسخ إنما يرد أو يتصور فيما إذا كان يمكن أن يتصور التخصيص. التخصيص لسانه يختلف عن لسان الحكومة، واضح إن شاء الله. هو الخاص خاصا هو بس بينهما عموم خصوص من وجه، ونفرض إيه الخاص من وجه وعام من وجه لابد أن يفرض. كنت أفرض هيك إذا كان لسانه ماذا؟ لسانه ماذا؟ لسان الحكومة والشارع، لأنه لا تلحظ النسبة في الحكومة كما يأتي إن شاء الله تعالى، ما يلحظ النسبة. شوفوا شنو اللسان، فالعبرة باللسان كيفية، هذا في الحقيقة أشياء عرفية في كيفية التعبير إلى في مقام الإثبات، واضح؟ ولذلك قلنا إحنا في الحقيقة ما فرق بين التخصيص والحكومة، واقعا ما فرق،
لكن في مقام الإثبات وكيفية الإثبات وبيان وكيفية إثبات الحكم يختلف عن كيفية إثبات الحكم في التخصيص أو نفيه. الثاني من الأمور التي تعرض لها هو التوفيق العرفي. التوفيق العرفي قبل الدخول فيه قد ذكرنا أن في تتمة الاستصحاب هناك أن للتوفيق العرفي معنيان. المعنى الأول الذي ذكرناه هو شنو؟ هو أن يكون بين الدليلين نسبة العموم والخصوص من وجه، فيكون هناك مورد للمجمع بين العنوانين، ولكن إدخال المجمع في أحد العامين يعني أكو مزية دلالية لأحد العامين على الآخر، وهي أنه لو أدخلنا المجمع في أحد العامين مستلزم إما لإلغاء العنوان في العام الآخر أو لزوم حمل العام الآخر على الفرد النادر. هذا الذي ذكرناه ذكرون في بحث كل طائر يطير فبوله وخرؤه طاهر، ثم يقول اغسل أثوابك من شنو؟ من أبوال زين ما لا يؤكل لحمه. هناك ذكرنا هذا البحث وصرنا وقلنا هذا هو معنى التوفيق العرفي الاصطلاحي، وهذا هو المعنى الخاص، هذا المعنى. وفي الحقيقة هذا المعنى التوفيق العرفي يكون في قبال الحكومة، في قبال الورود، في قبال شنو؟ في قبال حمل أحد الدليلين على الاقتضاء والآخر على الفعلية كما يأتي. هذا نوع من الجمع العرفي يعبر عنه بالتوفيق العرفي، نوع من الجمع الدلالي يعبر عنه بالتوفيق العرفي، هذا هو المعنى الخاص. وهنالك معنى عام للتوفيق العرفي وهو مساوق للجمع العرفي، مساوق للجمع الدلالي. وعلى هذا المعنى يشمل التوفيق العرفي بالمعنى الخاص بعد، ويشمل الحكومة، يشمل الورود، ويشمل شنو؟ ويشمل حمل الظاهر على الأظهر أو حمل الظاهر على الناس ونحو ذلك من الجموع الدلالية. في المقام أن المراد من التوفيق العرفي هو المعنى الثاني، المعنى العام، ولكن المعنى العام وأراد منه المصنف في المقام بيان مصاديق أخرى غير الحكومة، مع أن الحكومة داخلة في التوفيق العرفي بهذا المعنى، لكن عبر عنه بالتوفيق العرفي حتى يكون شاملا لهذه الموارد كلها التي سوف يذكرها المصنف في المقام. وليس شنو؟ وليس إرادة التوفيق العرفي ها هنا بمعنى أن يكون في مقابل الحكومة، لا، هو بيّن الحكومة ثم بيّن التوفيق العرفي، يا ترى من مصادق التوفيق العرفي كذا وكذا، من مصادق التوفيق العرفي حمل الظاهر على الأظهر، من موارد التوفيق العرفي حمل الظاهر على النص، وهكذا. لاحظتم الفكرة؟ إذن أنه ها هنا نقول التوفيق العرفي المراد من معناه هو المعنى العام. ولتوضيح الحال نبين أمور. الأمر الأول أن الجمع الدلالي أو نعبر عنه بالجمع العرفي أو نعبر عنه بالتوفيق العرفي بالمعنى العام يشمل اصطلاحان، ما يشمل الحكومة والورود والتوفيق العرفي بالمعنى الخاص الذي ذكرناه سابقا في بحث تتمة الاستصحاب. الأمر الثاني وهو لم نبينه فيما سبق لعدم أخذ قاعدة لا ضرر، أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يبين كيفية الجمع بين قاعدة لا ضرر وبين أدلة الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية كالصلاة والصوم والحج وكذا وأشباه ذلك. فقال هناك أن الوجه في تقدم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام بعناوينها الأولية قال أنه أن نحمل أدلة الأحكام أو الأدلة المثبتة للأحكام للأشياء بعناوينها الأولية نحملها على الاقتضاء. أي شنو نحمله على الاقتضاء؟ أي نحملها على أن هذه الأدلة كقوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأشباه ذلك، هذه كلها تدل على وجوبات أدلة تثبت الأحكام للأشياء بعنوان كونه شنو بعناوينها الأولية، بعنوان الصلاة، بعنوان الصوم، بعنوان الحج. قاعدة لا ضرر هي شنو؟ عنوان ثانوي يطرأ على تلك الأشياء. فعندنا صلاة ضررية، عندنا صوم ضرري، عندنا ماذا؟ حج ضرري، وهكذا. لاحظتم الفكرة؟ فقال هناك أن الوجه في تقديم الضرر على ماذا؟ على أدلة الأحكام الأولية بحمل تلك الأدلة المثبتة للأحكام للأشياء بعناوينها الأولية حملها على بيان الحكم الاقتضائي، أي أن متعلقات تلك الأحكام متعلقات وموضوعات تلك الأدلة واجدة للمصالح والمفاسد الموجبة لتشريع الأحكام الإلزامية على وفق تلك المصالح والشنو. يعني الصلاة لو خلية وطبعها واجدة للمصلحة مقتضية للوجوب، الصوم كذلك، الحج كذلك. فيحمل تلك مبينة للأحكام الاقتضائية. وأما قاعدة الضرار أو نفي الضرار فهي تحمل عنده على نفي الحكم الفعلي الضرري، أي أن الحكم الفعلي في مورد الضرر منفي، واضح؟ والوجه في ذلك قال لأن لسان قاعدة لا ضرر لسان المانع. احنا في الحقيقة انما يجب الشيء اذا وجد المقتضي وفقد المانع، اما مع وجود المقتضي ووجود المانع لا يصبح الحكم حكما فعليا. فقاعدة لا ضرر انما تكون تمنع عن ماذا في موردها؟ تمنع عن الحكم الفعلي. فلذلك قال أن تلك الأدلة مثبتة للأحكام الاقتضائية للأشياء بعناوينها الأولية، وأما قاعدة لا ضرار فلأن لسانها لسان المانع عن التأثير، سواء كان المستفاد منها أي قاعدة لا ضرار نفي الحكم الضرري كما عليه الشيخ الأنصاري، أو كان المستفاد منها هو ماذا؟ هو نفي الموضوع المستلزم للضرار كما عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه. وقد تقدم بيان هذا الفرق بين المسلكين في بحث دليل الانسداد، هناك بينا الفرق بينهما. والمصنف هكذا انتبهوا ياي يرى بأنه ليس الوجه خلافا للمتأخرين أيضا، ليس الوجه كما عليه الشيخ الأنصاري من أن قاعدة الضرار وغيرها كرفع الإضطرار ورفع الإكراه وشنو ورفع الحرج، يعني أدلة الحرج، أدلة الإضطرار، أدلة الإكراه حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. هناك الشيخ الأنصاري هكذا التزم، التزم بحكومة أدلة الأحكام الثانوية أو أدلة الأدلة بالعناوين الثانوية على ماذا؟ على أدلة الأحكام ماذا؟ الأدلة الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية. وهناك التزم المصرف يقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لا يستفاد من دليل لا ضرار، من دليل لا حرج، من دليل لا إكراه في الدين، من دليل رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، ليس لسانها لسان الشرح والمبينية والمفسرية لأدلة الأحكام الأولية، بل لسانها لسان المانعية والشنو والتدافع. هذا يدفع، يقول في هذا مورد هذا لا يؤثر، لا يقتضي، هو مقتضي ولكن لا يؤثر أثره. فلذلك قال خاصية الحكومة غير موجودة في هذه الأدلة كقاعدة لا ضرر وغيرها، فلا يمكن أن نذهب بما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من ادعائه ماذا؟ ادعائه الحكومة. فإذن عنده هذه تقدمها لأجل أن لسانها لسان المانع لا لسان الحكومة، وشبيه هذه قاعدة لا ضرار لسان الأدلة التي هي لسانها نفي الحكم الفعلي أو التي تمنع عن الحكم الفعلي كالاضطرار والإكراه والحرج ونحو ذلك. هذا هو الأمر الأول. ولا يخفى أن مورد الحامل، إذن شو يقول؟ يقول يابا ترى عندنا أدلة محمولة على بيان الحكم الاقتضائي وأدلة الأحكام الثانوية شنو؟ محمولة على نفي الحكم الفعلي. هذا خلاص، هذا محمول على الاقتضاء، هذا لسانه لسان المانعية عن الحكم الفعلي. يتبين أن مورد الحمل على الاقتضاء وعلى الفعلية أن يكون التصرف في أحد الدليلين، فإن ظاهر أدلة الأحكام الأولية الأحكام المثبتة، أدلة الأحكام المثبتة لها للأشياء بعناوينها الأولية ظاهرة في الفعلية، أن هاي أحكام فعلية ثابتة لها. لما يأتي دليل لا ضرر لا حرج لا اضطرار ما اضطروا إليه ما أكره عليه، حينئذ نحن ماذا؟ نتصرف في الدليل الأول ونحمله من الفعلية على ماذا؟ على الاقتضاء. فهذا تصرف في أحد الدليلين لا في كلا الدليلين. واضح؟ هذا ما يسمى بالجمع الدلالي أو يسمى بالتوفيق العرفي، زين، ويعبر عنه بتعبير آخر بالحكومة العرفية، يسمى حكومة عرفية. وهذا مضطرد في جميع الأحكام الأولية والأحكام الثانوية التي يكون بين موضوعاتها ترتب طولي. واضح إن شاء الله. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الجمع بين الأدلة المثبتة للأحكام للأشياء بعناوينها الأولية وبين الأدلة النافية للتكليف، زين، بعناوينها الثانوية لا تلحظ النسبة بينهما، سواء كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه أو كانت النسبة هي العموم والخصوص مطلقا أو غيرهما من النسب. لا تلحظ النسبة بينهما، فتقدم الثاني على الأول بعد حمل ماذا؟ بعد حمل الأول على الاقتضاء والثاني على نفي الفعلية. فحينئذ يقول أن الدليل الثاني ناف للحكم الفعلي، فالدليل الأول ظاهر في الاقتضاء، نص في الاقتضاء وظاهر في الفعلية، الدليل الثاني يجي يرفع الفعلية. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن من مصادق التوفيق العرفي، يا توفيق العرفي بالمعنى العام، هو ماذا؟ أن يكون أحد الدليلين واردا على الدليل الآخر، واردا على الدليل الآخر. عفوا عف هذا حتى لا كيتم. نقول أن من مصادق الجمع الدلالي أو التوفيق العرفي بالمعنى العام بين الدليلين هو كون مجموع الدليلين، مجموع الدليلين قرينة على التصرف في كليهما، كما إذا كان أحد الدليلين نص في بعض أفراده وظاهر في بعضه الآخر، والدليل الآخر نص في بعض الأفراد وظاهر في بعضه الآخر، فنرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص ماذا؟ بنص الآخر. وهذا تصرف في مجموع الدليلين، عكس ماذا؟ عكس الأدلة، عكس بالنسبة إلى الأحكام الأولية والأحكام الثانوية، هناك تصرف في أحد الدليلين، هناك تصرف في كلا الدليلين. وذكروا له مثال وهو قولهم لا يجوز بيع العذرة ولا بأس ببيع العذرة، فقالوا بأن هذا يؤخذ بقدر كل منهما ويحمل عليه الناس ويدفع ظاهر كل منهما بنص الآخر، وهذا في الحقيقة مصداقه ليس من قبيل الجمع العرفي، وهو الأخذ بقدر كل قدر كل منهما، هذا ليس من قبيل الجمع العرفي، فلا يصح أن يكون بيانا لهذا المعنى. أي يكون كل منهما قرين على التصرف في الآخر فيتصرف في كلا الدليلين، هذا من الجمع العرفي لاحظتم، لكن هذا ليس الأخذ بالقدر المتيقن، ليس من الجمع العرفي في شيء. ومن موارد الجمع العرفي هو ماذا؟ هو ورود أحد الدليلين على الآخر بحيث يكون رافعا لموضوعه، كما ذكرناه، إذ لا ريب ولا إشكال أن العرف لا يتوقف بالأخذ بالدليل الوارد عند شنو؟ عند وجود الدليل المورود، إذ لا يرى بأن الدليل المورود ها هنا ثابت لعدم تحقق ماذا؟ لعدم تحقق موضوعه، فلأجل ارتفاع موضوعه بالدليل الوارد عليه ها هنا يرى العرف بأن الدليل الوارد هو المتقدم دون الدليل المورود، من دون ملاحظة النسبة بينهما، سواء كانت نسبة العموم والخصوص من وجه أو نسبة ماذا؟ العموم والخصوص مطلق. فلذلك يقدم الدليل الوارد على الدليل المورود، وهذا من الجمع العرفي الذي يتصرف فيه بأحد الدليلين، لأنه بارتفاع شنو؟ لأنه هذا الدليل المورود يتصرف به ولا يعمل به لارتفاع ماذا؟ لارتفاع موضوعه، كما في تقدم الأمارات على الأصول لورود أدلة الأمارات على أدلة الأصول، وقد تقدم بيانه مفصلا في المقام الثاني من تتمة الاستصحاب. واضح إن شاء الله. هذا يبقى ها هنا إشكال يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. قال المصنف: أو كان الدليلين على نحو إذا عرض على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما. وهذا ذكرنا له مثالين. المثال الأول تقدم قاعدة لا ضرر على ماذا؟ على أدلة الأحكام الأولية بحملها على الاقتضاء، كما هو مضطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام، أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية، مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر والإكراه والإضطرار، مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانية ثانوية، حيث هذه أدلة الأحكام الثانوية يقدم في مثلهما الأدلة النافية، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا، ويتفق في غيرهما كما لا يخفى، يعني ويتفق في غير الأحكام الأولية مع الأحكام الثانوية، وإن لم تلحظ النسبة كالورود أيضا لا تلحظ النسبة، ها هنا يحمل التصرف في أحد الدليل أو بالتصرف في كلا الدليلين، فيكون مجموع الدليلين قرينة على التصرف فيهما. انتهينا. أو يكون مجموع الدليلين قرينة على التصرف في أحدهما المعين ولو كان من الآخر أظهر، كالورود. الورود مجموعهما يصلح أن يكون أحدهما ماذا؟ قرينة على التصرف في الآخر. ولذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية، فإنه هذا خلوه بين قوسين غدا نأخذها، يعني نشرح هذه العبارة، فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقدم الأمارات على الأصول بعد ملاحظتهما معا. يا بليش تقدم، انتبهوا ياي، لماذا تقدم؟ قال لنكتة يأتي إن شاء الله تعالى بيان، وهو تقدمها لا يلزم منه التخصيص بلا مخصص، أما تقدم الأصول على المؤامرات إما يلزم أحد محذورين، أما التخصيص بلا مخصص، وأما التخصيص على وجه دائر كما بيناه في المقام الثاني من تتمة الاستصحاب، ويأتي بيان هذا كله إن شاء الله. هذا والحمد لله.